إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. أيها المسلمون، لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عن غزوة أحد ما مختصره: لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، أخذ أبو سفيان بن حرب يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال في السنة 3 من الهجرة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه صلى الله عليه وسلم بالخروج خارج المدينة وألحوا عليه في ذلك، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته للقتال، وخرج في 1000 من الصحابة رضي الله عنهم. فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة، انخزل بنحو 1/3 الجيش، ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى انخزال هذا المخذول حتى نزل الشعب في أحد، في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى جبل أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 رجلا، استعمل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمره وأصحابه أن يلزموا مكانهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطفهم، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 والصحابة 700 وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مكانهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا يا قوم الغنيمة، فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، وكر فرسان المشركين فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة، وهم 70 قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله، نفذوا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجرحوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته اليمنى أي مقدمة أسنانه، وكادت السفلى أن تكسر، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة من الحفر، فأخذ علي رضي الله عنه بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت بطولات عظيمة في هذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد، فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقتل دفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه، وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما امتص الدم من وجنتيه، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو 10 حتى قتلوا جميعا، ثم جاردهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة رضي الله عنه ترس عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر أنس بن النضر رضي الله عنه بقوم من المسلمين قد ألقوا ما بأيديهم من السلاح، فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد، هكذا يقول أنس بن النضر، يا سعد بن معاذ إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. وذكر ابن القيم في أحد الأرواح أنهم شموا رائحة الجنة دون أحد حقيقة، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نحو من 20 جراحة. وأما حنظلة الغسيل، حنظلة بن أبي عامر الذي غسلته الملائكة، فشد رضي الله تعالى عنه على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتل حنظلة رضي الله عنه، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة يعني الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجامع امرأته، فقام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسل حنظلة، ثم قال سألوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وأما عمرو بن الجموح فأراد أن يطع بعرجته في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فكان له 4 أبناء شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. ولم يكتفي عمرو بن الجموح بذلك، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد عمرو وهو أعرج وليس على الأعرج حرج في ترك الجهاد، فأتى عمرو رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله ووالله لأرجو أن أستشهد. فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، يعني ليس عليك جهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رضي الله عنه شهيدا. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على جبل أحد فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فلم يجيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعله بل، يعني صنمه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه بطولات يا عباد الله وقعت في هذه الغزوة العظيمة، يجب أن نتذكرها وأن نتدبرها. وهكذا يكون الجهاد، لا بتفجيرات ولا باغتيالات الجبناء، وإنما يكون بالمقابلة والمبارزة في ساحات الوغى تحت راية ولاة الأمور. عباد الله، لقد كان في غزوة أحد حكم أشار الله عز وجل إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فمن هذه الحكم تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أي الحكم أن حكمة الله سبحانه وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة في الأخرى، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومن هذه الحكم يا عباد الله أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. فقال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومن هذه الحكم أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب. فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق. فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمون، وظهرت مخبئاتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن هذه الحكم أيضا استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. أقول ما تسمعون، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، ومن الحكم فيما وقع في غزوة أحد أن الله سبحانه لو نصر المؤمنين دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها يا عباد الله أن الله سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليه. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. ومنها أن الشهادة عند الله تبارك وتعالى من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذية أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم. فأبشروا يا عباد الله، فكلما تسلط الأعداء وازدادوا طغيانا وفجورا على المسلمين والمؤمنين كلما اقترب النصر بإذن الله. فعلى المؤمن أن يأخذ بأسباب النصر، ومن أعظم أسباب النصر الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أخذ يدعو ربه جل وعلا ويلح عليه في الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. وألا يتخرص الإنسان بالكلام في ولاة الأمور أنهم لا يساعدون ولا يفعلون ولا يفعلون، بل إن بعض السفهاء الجهلاء صار يكفر حكام المسلمين جميعا ويقول إنهم متخاذلون في نصرة الفلسطينيين أو غيرهم، وهذا من الجهل والغباء والشطط والسفه، فالمرء لا يتدخل فيما ليس من شأنه. فهذه أمور عظيمة أمور الدول وأمور القتال والحروب والسياسة أمور عظيمة لها رجالاتها، وليس لكل أحد أن يتدخل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن كيف نهتم به؟ أعظم سلاح هو الدعاء، وإن دعا ولاة الأمر للجهاد في سبيل الله في فلسطين أو غيرها فلا بد أن نلبي دعوتهم حينئذ يا عباد الله. أما أن تصير الأمور فوضى هكذا، يذهب هؤلاء من هذه الجهة وهؤلاء من تلك الجهة، ويأخذ الأعداء من الصهاينة لعنهم الله بدك المسلمين وهتك الأعراض وانتهاب الأموال وقتل الأطفال والنساء والضعفاء، فهذا لا شك أنه عبث وليس جهادا في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهلك الصهاينة اليهود في فلسطين. اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احمي أعراضنا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أرواحهم برحمتك وفضلك وعزتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أنزل رجزك وغضبك على اليهود، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين من هؤلاء الصهاينة المجرمين الغاصبين، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأفسدوا فيها يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذاب بعزتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه يا رب العالمين برحمتك وقدرتك، وألحوا على الله يا عباد الله لا تيأسوا من تأخر الدعاء فتقول قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فإن هذا لا يجوز، فإن الله يحب عبده اللحوح. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم من ابتلي به فارفعه بالعافية، ومن مات به فتقبله بالشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم رد كيد المتربصين بنيلنا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه في قراراته، اللهم وفقه في قراراته، اللهم سدد قراراته لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. أيها المسلمون، لقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم عن غزوة أحد ما مختصره: لما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها، أخذ أبو سفيان بن حرب يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال في السنة 3 من الهجرة. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، وكان رأيه ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته الخروج يوم بدر، وأشاروا عليه صلى الله عليه وسلم بالخروج خارج المدينة وألحوا عليه في ذلك، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته للقتال، وخرج في 1000 من الصحابة رضي الله عنهم. فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة، انخزل بنحو 1/3 الجيش، ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى انخزال هذا المخذول حتى نزل الشعب في أحد، في عدوة الوادي، وجعل ظهره إلى جبل أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في 700 فيهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة وكانوا 50 رجلا، استعمل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمره وأصحابه أن يلزموا مكانهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطفهم، وكانوا خلف الجيش، وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وتعبت قريش للقتال وهم في 3000 والصحابة 700 وفيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار. فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم، فلما رأى الرماة هزيمتهم تركوا مكانهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، وقالوا يا قوم الغنيمة. فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر، وكر فرسان المشركين فأحاطوا بالمسلمين، فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة، وهم 70 قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله، نفذوا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته اليمنى أي مقدمة أسنانه، وكادت السفلى أن تكسر، وهشموا البيضة على رأسه ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة من الحفر، فأخذ علي رضي الله عنه بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص، وقيل إن عبد الله بن شهاب الزهري عم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري هو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم. وظهرت بطولات عظيمة في هذه الغزوة العظيمة، غزوة أحد، فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يقتل دفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، امتص الدم من وجنتيه، وأدركه المشركون يريدون ما الله حائل بينهم وبينه، فحال دونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا جميعا، ثم جالدهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حتى أجهضهم عنه، وترس أبو دجانة رضي الله عنه، ترس عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر أنس بن النضر رضي الله عنه بقوم من المسلمين قد ألقوا ما بأيديهم من السلاح، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد، هكذا يقول أنس بن النضر، يا سعد بن معاذ، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. وذكر ابن القيم في أحد الأرواح أنهم شموا رائحة الجنة دون أحد حقيقة، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد به 70 ضربة 70 ضربة، وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نحو من 20 جراحة. وأما حنظلة الغسيل، حنظلة بن أبي عامر الذي غسلته الملائكة، فشد رضي الله تعالى عنه على أبي سفيان، فلما تمكن منه حمل على حنظلة شداد بن الأسود فقتل حنظلة رضي الله عنه، وكان جنبا، فإنه سمع الصيحة يعني الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجامع امرأته، فقام من فوره إلى الجهاد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسل حنظلة، ثم قال: سألوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر. وأما عمرو بن الجموح فأراد أن يطع بعرجته في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، فكان له 4 أبناء شباب يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. ولم يكتفي عمرو بن الجموح بذلك، فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد أراد عمرو وهو أعرج وليس على الأعرج حرج في ترك الجهاد، فأتى عمرو رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أخرج معك، ووالله ووالله لأرجو أن أستشهد. فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد، يعني ليس عليك جهاد، وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه، لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رضي الله عنه شهيدا. ولما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على جبل أحد فنادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فلم يجيبوه، فقال: أفيكم عمر بن الخطاب، فلم يجيبوه، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذي ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعل هبل، يعني صنم هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذه بطولات يا عباد الله وقعت في هذه الغزوة العظيمة، يجب أن نتذكرها وأن نتدبرها. وهكذا يكون الجهاد، لا بتفجيرات ولا باغتيالات الجبناء، وإنما يكون بالمقابلة والمبارزة في ساحات الوغى تحت راية ولاة الأمور. عباد الله، لقد كان في غزوة أحد حكم أشار الله عز وجل إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فمن هذه الحكم تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أي الحكم أن حكمة الله سبحانه وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة في الأخرى، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومن هذه الحكم يا عباد الله أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. فقال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومن هذه الحكم أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومن هذه الحكم أيضا استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون، فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. أقول ما تسمعون، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، ومن الحكم فيما وقع في غزوة أحد أن الله سبحانه لو نصر المؤمنين دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها يا عباد الله أن الله سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليه. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. ومنها أن الشهادة عند الله تبارك وتعالى من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذية أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم. فأبشروا يا عباد الله، فكلما تسلط الأعداء وازدادوا طغيانا وفجورا على المسلمين والمؤمنين كلما اقترب النصر بإذن الله. فعلى المؤمن أن يأخذ بأسباب النصر، ومن أعظم أسباب النصر الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أخذ يدعو ربه جل وعلا ويلح عليه في الدعاء حتى سقط الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وسلم. وألا يتخرص الإنسان بالكلام في ولاة الأمور أنهم لا يساعدون ولا يفعلون ولا يفعلون، بل إن بعض السفهاء الجهلاء صار يكفر حكام المسلمين جميعا ويقول إنهم متخاذلون في نصرة الفلسطينيين أو غيرهم، وهذا من الجهل والغباء والشطط والسفه، فالمرء لا يتدخل فيما ليس من شأنه. فهذه أمور عظيمة، أمور الدول وأمور القتال والحروب والسياسة أمور عظيمة لها رجالاتها، وليس لكل أحد أن يتدخل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن كيف نهتم به؟ أعظم سلاح هو الدعاء، وإن دعا ولاة الأمر للجهاد في سبيل الله في فلسطين أو غيرها فلا بد أن نلبي دعوتهم حينئذ يا عباد الله. أما أن تصير الأمور فوضى هكذا، يذهب هؤلاء من هذه الجهة وهؤلاء من تلك الجهة، ويأخذ الأعداء من الصهاينة لعنهم الله بدك المسلمين وهتك الأعراض وانتهاب الأموال وقتل الأطفال والنساء والضعفاء، فهذا لا شك أنه عبث وليس جهادا في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهلك الصهاينة اليهود في فلسطين. اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احمي أعراضنا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم واحفظ أرواحهم برحمتك وفضلك وعزتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أنزل رجزك وغضبك على اليهود، اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك إله الحق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين من هؤلاء الصهاينة المجرمين الغاصبين، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأفسدوا فيها يا رب العالمين. اللهم صب عليهم صوت عذاب بعزتك وقدرتك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه يا رب العالمين برحمتك وقدرتك، والحوا على الله يا عباد الله لا تيأسوا من تأخر الدعاء فتقول قد دعوت ودعوت ولم يستجب لي، فإن هذا لا يجوز، فإن الله يحب عبده اللحوح. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم من ابتلي به فارفعه بالعافية، ومن مات به فتقبله بالشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم رد كيد المتربصين بنيلنا، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه في قراراته، اللهم وفقه في قراراته، اللهم سدد قراراته لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.